قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم وعلى هداهم يا موفق فاهتدي واحفظ وصية أحمد في صحبه واقطع لأجله رسال المفسدي عرضي لعرضهم الفداء وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبرد فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى مقعد
شهدوا نزول الوحي شهدوا نزول الوحي بل كانوا له نعم الحماة من البغيض الملحد بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام في نصرة الإسلام دون تردد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في ليلة من الليالي وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف من البادية جائع يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيفه، فجلس صلى الله عليه وسلم معه في المسجد وأرسل لزوجاته في البيت: هل عندكم شيء من الطعام إذا أتينا بالضيف؟ فكل زوجة من زوجاتها تقسم أنه ليس في البيت شيء. كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وهذا بيت النبوة، البيت الإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم ليس فيه طعام ولا تمر ولا لحم تلك الليلة، بل أحيانا ينام صلى الله عليه وسلم جائعا وأحيانا يربط على بطنه الحجر من الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة في المسجد: من يضيف ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من يضيف ضيف رسول الله؟ لأن إكرام الضيف واجب. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لأن إكرام الضيف إذا نزل بك الضيف وجب عليك أن تقوم بضيافته، ليس هذا تبرع، هذا وجوب. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقام أنصاري قال: أنا يا رسول الله أضيف ضيفك. فانطلق بالضيف وهم في تلك الفترة في حاجة وفي جوع وفي مشقة، فأتى إلى زوجته وجلس الضيف في المجلس وقال لزوجته: عندك طعام؟ قالت: عندنا طعام قليل لا يكفي إلا الأولاد أو الضيف أحدهما. قال: نومي أبناءنا أطفالنا، هذا ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الله أن يثيبنا وإجرنا. فأتت مع صلاة المغرب وأخذت تلهي أطفالها وتحدثهم وتسولف لهم حكايات حتى ناموا، ناموا جائعين. شوف الأثر، شوف الصدق مع الله عز وجل، حتى يكرم ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يشبع ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الطعام قليل أصلا، لو وجهت به الأطفال ما كفى الضيف. فقالوا: لا، الحق أن نضيف ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم وأطفالنا الله يتولاهم. فناموا جائعون، وأما ناموا جائعين، وأما هذا الضيف فقدم له الأنصاري الطعام وقال لامرأته: إذا قدمت له الأكل، يعني مثلا رغيف كبير من الخبز مع لبن، أنا إذا قدمت له الطعام أخشى أن يخجل ويبقي منه شيء، فأنا سوف أتظاهر أني آكل معه وأنت حاولي أن تطفي السراج من البيت النور حتى نبقى في الظلام، حتى أظهر أني أنا آكل معه وأنا ما آكل أصلا وهو يأكل الطعام، دعيه يشبع لأنه ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما صنعوا الطعام وقدموا الخبز واللبن تظاهر كان تصلح السراج، يعني اللمبة هذه كان على السراج أو على زيت أو على دسم شحم، فأطفأت فطفي فأصبح في الظلام. فأخذ الضيف يأكل والأنصار يتظاهر أنه يأكل معه وهو لم يأكل لقمة واحدة، فشبع الضيف ونومه الأنصار في البيت. وفي الصباح قام به وأتى به للمسجد فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: لقد عجب الله من صنيعكم البائحة بضيفكم. أخبره ربه، أنبأه ربه بقصة ما فعلوا بالضيف، وأنهم نوموا أطفالهم، وأنهم أطفأوا السراج حتى يأكل الضيف، وأن الضيف أكل وشبع، وأنهم أكلوا لقمة واحدة، وأنهم ناموا جائعين، فعجب الله وهذا يعني مؤذن بثابتهم وإكرامهم عند ربهم وتعظيم الأجر لهم رضوان الله عليهم، وجزاهم الله خير عما قاموا به. جزى الله الأنصار خيرا على نصرتهم للدين وعلى ما فعلوا من مواقف عظيمة ومواقف نبيلة، حتى أبو بكر الصديق يمدح الأنصار لما كاد يقع اختلاف بين المهاجرين والأنصار بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي يتولى الخلافة؟ فسكت أبو بكر الصديق، وهنا فصيحا أديبا حافظا راوية، قال: يا معشر الأنصار، آويتم وآخيتم وواسيتم وأكرمتم ونصرتم، والله يا معشر الأنصار ما مثلكم، يعني يمدحهم، إلا كما يقول طفيل الغنوي أحد الشعراء عربي، أبو بكر يحفظ القصائد العربية والاستشهادات وكان فصيحا، والله ما مثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي لما نزل في بني جعفر فأكرموه ضيفوه نصروه: جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا لعننا في الشارفين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس والجو إلى غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملؤنا ولو أن أمنا تلأك الذي يلقون منا لملتي. ولذلك مدحهم سبحانه على مدح الأنصار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم شدة الجوع يؤثرون الضيف ويؤثرون يعني المسلم ويؤثرون الجار كرما وحسن خلق. ولذلك سموا الأنصار وهو اسم شرعي شرف لهم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرسي وعيبتي، ولا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن موقفات ما فعله هذا الرجل، وإلا يعني انظر لهذا التصرف العظيم كيف استوجب به رضوان الواحد الأحد والثواب الجزيل، وكيف أحسن التصرف مع ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف سبق إلى هذه المكرمة. يعني تصور أنت أنك تأتي برجل المسلمين جائع وتنوم أطفالك جائعين، ولا تأكل أنت وزوجك وأنتم ما عندكم إلا هذا الطعام فقط، لا عندكم لا ثلاجة، لا عندكم طعام مدخر، لا عندكم فواكه، لا عندكم تمر، ما في البيت إلا هذا العشاء فقط، الرغيف هذا واللبن، ثم تنام أنت وأهلك وأطفالك لا تأكلون شيئا، ويشبع الضيف هذا المسكين الفقير الجائع الذي وفد. إنه غاية الكرم، إنه نهاية ما تسمو إليه النفس الطاهرة الإنسانية إذا امتلأت إيمانا وحبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وصدقا مع الله. هذه قصص وردت يعني حصلت لولا أن الصحابة ثقات عندنا، ولولا أن الإيمان صنعهم، ولولا أن الرواية صحيحة ما كان يصدق الناس، ما كنا نصدق، لأن مجتمع الآن أصبح مجتمع جفا إلا من رحم ربك قسوة. الآن الرجل في قصره يغلق قصره عليه وعلى أطفاله فيتناول كل شيء ولا يسأل عن المجتمع، يموت من يموت، يجوع من يجوع، يمرض من يمرض. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وألف بين قلوبنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه يوم الدين.
والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي، أو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته بالنار لما ترددي. فأنا مع الأسلاف أقف نهجهم، وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي، فعلى الرسول وآله وصحابه مني السلام بكل حب مسعد. ما سبهم إلا حقير سافر نذل يشوههم بحقد أسود، فالله يجمعنا بهم في جنة في مقعد عند الملك مخلد. صلى الإله على الرسول وآله